بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث الظن، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1425 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى الكلام بنا إلى المقام الثاني من البحث، وهو ما يقوله المنكرون لفهم وحجية القرآن الكريم. وقلنا فيما سبق بأن هذه الدعوة مرجعها حقيقة إلى السلب الكلي، وأنه لا يمكن أن يفهم شيء من القرآن الكريم. ولعل هذه الدعوة بدأت بالمحدث الاسترابادي صاحب الفوائد المدنية، لعل بعض النصوص التي تتعلق بالمقام قرأناها فيما سبق من كتاب الحدائق أو مقدمات الحدائق، ولكن هناك نص آخر في الدرر النجفية للشيخ يوسف البحراني في هذه الطبعة الحجرية اللي هي طبعة مؤسسة آل البيت، صفحة 169. هناك يقول درة النجفية، السلام عليكم: لا خلاف بين أصحابنا الأصوليين في العمل بالقرآن والأحكام الشرعية والاعتماد عليه، حتى صنف جملة منهم كتبا في الآيات المتعلقة بالأحكام الشرعية، وهي 500 آية عندهم. هذا النص لعله قرأنا أيضا فيما سبق. وأما الأخباريون منهم يعني من علمائنا، وهو المحدث الأمين الاسترابادي ومن تأخر عنه، فإنه لم يفتح هذا الباب أحد قبله. إذن دعوة غلق باب فهم القرآن الكريم بدأت ممن؟ كما يدعي صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني، بدأت من المحدث الاسترابادي. نعم، فإنه لم يفتح هذا الباب أحد قبله، فهم في هذه المسألة ما بين الإفراط والتفريط، فمنهم من منع فهم شيء منه مطلقا، حتى مثل قوله تعالى: قل هو الله أحد، إلا بتفسير من أصحاب العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال المحدث الفاضل السيد نعمة الله الجزائري في بعض رسائله: إني كنت حاضرا في المسجد الجامع من شيراز، وكان الأستاذ المجتهد الشيخ جعفر البحراني والشيخ المحدث صاحب جوامع الكلم يتناظران في هذه المسألة، فانجر الكلام بينهما حتى قال له الفاضل المجتهد: ما تقول في معنى قوله تعالى: قل هو الله أحد؟ فهل يحتاج في فهم معناها إلى الحديث؟ فقال: نعم، لا نعرف معنى الأحدية ولا الفرق بين الأحد والواحد ونحو ذلك إلا بذلك. ومنهم من جوز ذلك، منهم يعني من أصحابنا الأخباريين. هسه الآن إذا تذكرون العبارة الحدائق من قرأناها، قلنا بأنه لم يتضح بأنه من هو هذا المحدث الذي زعم أنه يزاحم مواقع أهل البيت عليهم أفضل. هنا يشير إليه، يقول: ومنهم من جوز ذلك حتى كاد يدعي المشاركة لأهل العصمة في تأويل مشكلاته وحل مبهماته وبيان مجملاته كما يعطيه كلام المحدث الكاشان صاحب التفسير الصافي. خب هو من حيث الفقه تعلمون بأنه الرجل محدث، ولكنه من حيث المباني الاعتقادية رجل حكيم وفيلسوف ومتكلم، فيظهر بأنه عندما قال المحدثين مراد بين إفراط وتفريط إشارة إلى المحدث الكاشان في مقدمات تفسيره الصافي جريا على قواعد الصوفية. طبعا عند كتاب في الرجال شيخ يوسف البحراني رحمة الله تعالى عليه، لعله اسمه لؤلؤة البحرين، هكذا اللي في ذهني، عرفت شون؟ فعندما يصل إلى ابن ملا صدرة عرفت شون ويترجم له، هناك يقول بعد أن ينهي ترجمة ابن ملا صدرة يطبق هذه الآية يخرج الطيبة من الخبيث. فالمشكلة مع المحدث الكاشاني أيضا يظهر مشكلة أنه ماذا على قواعد الصوفية. هسه من هم الصوفية الذين يدعون مزاحمة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ واقعا إذا بيستطيع أحد أن يبلغ مقام يستطيع أن يزاحم الأئمة، واقعا هيك أئمة ما احنا ما نحتاج. إذا يستطيع الإنسان أن يصل إلى مقام فيبدأ بمزاحمة، وإحنا همتين قد يصير عندنا اشتباه أنه هذا هو لو مو هو، واقعا هيك إمام مطلوب لو مو مطلوب، واقعا هيك إمام شو نسوي به؟ اللي واقعا يستطيع الإنسان العادي بلغ ما بلغ من العلم أن يوصل إلى تلك المقامات العالية، هكذا إمام أيضا واقعا نحن لا نحتاج إليه. مبالي عبارة عند الشيخ المطهر رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه جاجارين من صعد إلى الفضاء وبحث فرجع قال بأنه أنا الله ما وجدته. قال هذا الله اللي هم يبحثون عنه ما وجدوه، إيش الله إحنا من احتاج أمد إذا الله سبحانه وتعالى موجود في السماء لو موجود في الأرض لو موجود في مكان وإحنا نروح نبحث منه أصلا، إيش الله شو نسوي فيه؟ إحنا نبحث عن إله آخر له مواصفات أخرى، نحن نبحث عن إمام له مواصفات أخرى. أساسا مو الإنسان مو صوفية، لو الدنيا لو العالمين لو الأولين والآخرين اجتمعوا على أن يأتوا بخطبة من خطبهم ما استطاعوا، إذن عند هكذا إمام نحن نعتقد. أما إذا إمام يمكن مزاحمته بكل بهالبساطة بأربع جملات هنا وهناك، هكذا إماما نحن لا نحتاج إليه. على أي الأحوال قال الذين يدعون مزاحمة الأئمة في تلك المقامات العلية كما لا يخفى على من تتبع كلامه في تفسيره المشار إليه والتحقيق في المقام أن يقال. جيد، هذه إذن كما أشرنا في مقدمة هذه الأبحاث بأنه حديثنا مع مثل هؤلاء لا يذهب أحد بنا يمينا أو يسارا، قد يقول قائل لا يقول أحد هذا المعنى، كيف يعقل أن يقول؟ المهم أنا حديثي أصلا مو مع هؤلاء، مع مثل هذا الكلام، سواء صدر من زيد أو عمرو، من يقول هذا الكلام نحن توجد عندنا عليه ماذا؟ ملاحظة. المهم هذه هي الدعوة، وهو أنه أساسا حتى أظهر المعاني وأوضح المعاني في القرآن الكريم أيضا لا يحق لنا أن نفهمها ضمن قواعد اللغة والعرف والفهم المتعارف إلا إذا وردنا ماذا؟ تفسير من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. جيد، هذه الدعوة في الواقع وهي دعوة عدم فهم القرآن الكريم، يمكن تحليل هذه الدعوة إلى دعويين في الواقع، يعني إلى دعويين، إما وإما. إما أن يدعى أننا لا يمكننا أن نفهم القرآن الكريم باعتبار أن القرآن لا يوجد فيه ظهور حتى نفهمه، ومن الواضح بأنه لكي نفهم شيء لا بد ماذا؟ أن يوجد في ذلك الكلام الظهور حتى يمكن أن يكون قابلا للفهم. أما إذا لم يكن في نفسه قابلا للفهم باعتبار أنه لا ظهور له في نفسه، إذن لا معنى لأن يدعى أنه يفهم أو لا يفهم. ومن الواضح بناء على هذا التصور وعلى هذه الدعوة، النزاع لا يكون كبرويا وإنما يكون النزاع صغرويا، يعني بين القائلين بأننا نفهم القرآن والمنكرين لفهم القرآن. المشكلة ليست في حجية الظواهر، وإنما المشكلة ماذا؟ في أن القرآن له ظواهر أو ليست له ماذا؟ ظواهر. فجماعة تدعي لا ظواهر في القرآن، وجماعة تدعي ماذا؟ توجد ظواهر. بناء على هذا التصور بعد لا يكون تفصيلا في كبرى حجية الظهور، لأنه كبرى حجية الظهور التفصيل، لأنه حديثنا نحن أين؟ في تفصيلات كبرى حجية الظهور. بناء على هذا التصور بعد، هذه تفصيل في كبرى الحجية أو ليس تفصيلا؟ ليس تفصيلا. لماذا؟ لأنه هذا لا يريد أن يقول يوجد ظهور ولكن هذا الظهور ليس بحجة. متى يكون تفصيلا؟ إذا دعي، وهذه الدعوة الثانية، أن القرآن له ظهور ولكن هذا الظهور ليس بحجة علينا. وهذا هو البحث الكبروي، وهذا هو الذي يمكن أن يجعل في قسمي أو في ضمن أقسامي تفصيلات كبرى حجية الظهور. إذن على هذا الأساس، تارة أن دعوى المنكرين ترجع إلى منع صغروي، وأخرى ترجع إلى ماذا؟ إلى منع كبروي. هذا أولا. وثانيا، فيما يتعلق بالمنع الصغروي، ادعي في هذا في هذه الدعوة أن القرآن لا ظهور له، إما لأنه في نفسه لا ظهور له، يعني أن القرآن فيه إجمال وإبهام في نفسه، وهذا هو الذي يعبر عنه سيدنا الشهيد بالإجمال الذاتي، وإما لا، أن القرآن في نفسه ليس كذلك، ولكن ابتلي بعوامل وعوارض خارجية أدت إلى ماذا؟ أدت إلى إجماله، وهذا هو الذي يعبر عنه بالإجمال العرضي. إذن المنع الصغروي تارة مرجعه أو ملاكه هو الإجمال الذاتي في القرآن، وأخرى ملاكه الإجمال العرضي في القرآن. تعالوا معنا إلى ماذا؟ إلى الملاك الأول، وهو دعوى الإجمال الذاتي في القرآن. قرب دعوى الإجمال الذاتي أو ملاك الإجمال الذاتي بأحد وجهين. الوجه الأول، ادعي فيه بأن الله سبحانه وتعالى عندما أنزل هذا الكتاب قصد أن يكون مجملا ملغزا معما لا يمكن لأحد أن يفهمه. أساسا هناك تقصد وتعمد وإرادة من المتكلم وهو الحق سبحانه وتعالى أن يجعل هذا القرآن ماذا؟ أن يجعله ملغز، أن يجعله على نحو الألغاز والرموز، من قبيل الحروف المقطعة في أوائل القرآن الكريم، فإنها في أوائل السور بعض السور القرآنية، فإن هذه الحروف واقعا في نفسها ما هي؟ في نفسها لا يمكن أن يراد أن يعرف المراد منها. لذا إلى الآن لعله توجد 27 إلى 30 نظرية في المراد ماذا؟ في فهم المراد من هذه الحروف مقطعة، أبحاث مفصلة، وكلها أيضا واقعا لا تخلو من استحسانات ذوقيات، بعض الشواهد، بعض القرائن، ولكنه بشكل قطعي لا يمكن ماذا؟ أن ننتهي إلى ما هو المراد من هذه الحروف المقطعة في أوائل السور. على أي لحظة يدعى أن القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى كما فعل ذلك في الحروف المقطعة فعل ذلك ماذا؟ في كل القرآن من أوله إلى آخره بين الدفتين. لماذا فعل ذلك؟ يصرح هؤلاء يقولون إنما فعل ذلك حتى يربط الناس بمن؟ بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأنه عليهم أفضل الصلاة والسلام لو لم يكن الأمر كذلك لاستغنى الناس ماذا؟ لاستغنى الناس عنه. إذن لكي نربط الناس رغم أنوفهم بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ماذا فعل الحق سبحانه وتعالى؟ جعل كتابه الذي أنزله للبشر جعله ملغزا معما مرموزا لا يمكن فهمه إلا بالرجوع إلى أبواب أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهذا ما يصرحون به. طبعا هذا التصريح منهم ليس جزاف، وإنما لعل هناك جملة من الروايات التي تؤيد هذه الحقيقة. نشير إلى بعض هذه الروايات. من هذه الروايات الواردة في المقام، مجموع هذه الروايات واردة في وسائل الشيعة في المجلد 27 من هذه الطبعة الحديثة لمؤسسة آل البيت، صفحة 191. نعم، الحديث 38، الباب 13، عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن الكريم، وهي في أبواب صفات القاضي، كتاب القضاء أبواب صفات القاضي، الباب 13، عدم جواز استنباط الأحكام النظرية، الحديث 38. الرواية قال أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: فأما ما سألت عن القرآن فذلك أيضا من خطراتك المتفاوتة المختلفة، لأن القرآن ليس على ما ذكرت، وكل ما سمعت فمعناه على غير ما ذهبت إليه، وإنما القرآن أمثال لقوم يعلمون دون غيرهم، ولقوم يتلونه حق تلاوته، وهم الذين يؤمنون به ويعرفونه، وأما غيرهم فما أشد إشكاله عليهم وأبعده من مذاهب قلوبهم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنه ليس شيء أبعد من قلوب الرجال من تفسير القرآن، وفي ذلك تحير الخلائق أجمعون إلا من شاء الله. محل الشاهد: وإنما أراد الله بتعميته في ذلك أن ينتهوا إلى بابه وصراطه، وأن يعبدوه، وينتهوا في قوله إلى طاعة القوام بكتابه والناطقين عن أمره، وأن يستنبطوا ما احتاجوا إليه من ذلك عنهم لا عن أنفسهم. ثم قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فأما عن غيرهم فليس يعلم ذلك أبدا ولا يوجد، وقد علمت أنه لا يستقيم أن يكون الخلق كلهم ولاة الأمر، إلى آخر الرواية. هذه رواية. الرواية الثانية أيضا واردة في نفس المجلد، صفحة 178. قال الرواية اللي هي رقمها الرواية الثالثة في نفس الباب، باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية، قال: فإن قالوا: من ذاك؟ فقل: كان رسول الله صاحب ذاك، يعني في فهم القرآن الكريم صاحب ذاك. إلى أن قال: وإن كان رسول الله لم يستخلف أحدا فقد ضيع من في أصلاب الرجال ممن يكون بعده، قال وما يكفيهم القرآن؟ قال بلى لو وجدوا له مفسرا. التفتوا جيدا، قال بلى لو وجدوا له مفسرا. قال السائل وما فسره رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال بلى قد فسره لرجل واحد وفسر للأمة شأن ذلك الرجل. إذن القرآن أنزل لمن؟ لرسول الله، ورسول الله أعطاه لمن؟ لعلي، ثم بين شأن من؟ شأن علي للأمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، عليه أفضل الصلاة والسلام. فإذا على الأمة أن تذهب إلى من؟ إلى باب علي. وفسر للأمة شأن ذلك الرجل وهو علي بن أبي طالب عليه السلام، إلى أن قال والمحكم ليس بشيئين إنما هو شيء واحد إلى آخر. هذه هم رواية. الرواية الثالثة أو روايات أخرى موجودة، لذا عندما ترجع أنت إلى صاحب الحدائق تجد بأنه من أهم أدلته على مسألة عدم فهم القرآن الكريم هذه المسألة وهذا الوجه الذي أشرنا إليه، وهو ما يقوله في المقدمات، يعني مقدمات كتابه الحدائق صفحة 29. يقول وفي جملة ذلك من تلك الأخبار ليس شيء من أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن. وفي مناظرة الشامي يذكر مجموعة من هذه الروايات، إلى أن يقول ويدل على ذلك، يعني على هذه المعاني التي أشرنا إليها، ويدل على ذلك الحديث المتواتر بين العامة والخاصة من قوله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. التفت جيدا، فإن الظاهر أن المراد من عدم افتراقهما إنما هو باعتبار الرجوع، إنما هو باعتبار الرجوع في معاني الكتاب إليهم، وإلا لو تم فهمه كلا أو بعضا بالنسبة إلى الأحكام الشرعية والمعارف الإلهية بدونهم لصدق الافتراق ولو ماذا؟ ولو في الجملة. تلتفتون كيفية الاستدلال، يعني إما الإمام وإما من؟ وإما القرآن. فإما أن نقبل أن الإمام وحده دون القرآن، وإما أن نقبل القرآن وحده ماذا؟ دون الإمام، مع أن حديث الثقلين ماذا إذا يقول؟ الإمام دون القرآن والقرآن دون الإمام لو ما أن تمسكتم بهما. ما تلتفتون إلى العبارة؟ يقول وإلا لو فهم، لو تم فهمه كلا أو بعضا بالنسبة إلى الأحكام الشرعية والمعارف الإلهية بدونهم، إذن يفترض إما كتاب الله وإما ماذا؟ وحيث أن كتاب الله كفانا كتاب الله دعوة باطلة، إذن لابد أن ننتهي إلى ماذا؟ ها؟ إلى الشق الآخر. ما هو الشق الآخر؟ العترة فقط بدون القرآن. وكأنه بين هذين إما تناقض وإما ماذا؟ وإما ضدين لا ثالث لهما، مع أنه يوجد شق ثالث. ما هو الشق الثالث؟ الشق الثالث هو أنه أن نأخذ المعارف الإلهية بنص الحديث المبارك المتواتر ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. لذا واقعا فاستقراء كامل، أنا عندما استقرأ أكو حدود 70-80 رواية ينقلها صاحب الوسائل في هذا الباب، عندما تستقرأ هذه الروايات جميعا تجد كل هذه الروايات منصب على نقطة واحدة، وهي الاستغناء عمن؟ عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الاستغناء عن أهل البيت، يعني ذلك النص الذي قرأناه عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، قال إخواننا وأصحاب دعوتنا وكذا استقالونا واستراحوا إلى كتاب الله، يعني أقالونا عن مواقعنا الحقيقية لنا وذهبوا إلى ماذا؟ وذهبوا بمفردهم إلى كتاب الله من غير أن يكون لنا نحن دور في إرشاد الأمة، توجيه الأمة بالنسبة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن هؤلاء يحاولون أن يستفيدوا من مجموع هذه الروايات هو ماذا؟ هو غلق باب كتاب الله وفتح باب من؟ باب أئمة أهل البيت. يعني كأنه واقعا إفراط وتفريط. أولئك غلقوا باب أهل البيت وفتحوا باب ماذا؟ كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل دعوة كاملا في قبالها وقع، تقول ماذا؟ تقول نغلق باب القرآن ونستريح إلى ماذا؟ إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه الدعوة. هذه قلت لكم مجموعة من الروايات، الإخوة يمكنهم أن يرجعوا إليها هنا. هسه هذا المعنى تام أو غير تام؟ جيد. فيما يتعلق بهذا الوجه الأول، واقعا يمكن أن يناقش بمناقشتين. المناقشة الأولى طبعا غير هذا الأمر العام الذي أشرنا إليه وهو عدم فهم هذه النصوص بنحو عام. المناقشة الأولى أنه يلزم منه نقض الغرض، هذه صغرى القياس وكبرى القياس، ونقض الغرض على الحكيم محال وقوعا. فإذا يلزم من هذا الكلام المحال، يلزم من هذا الكلام أن الحكيم لم يقم بفعله كما ينبغي. بأي بيان؟ مقدمة نسأل من هؤلاء أنه أساسا ما هو الهدف من نزول القرآن الكريم؟ إما أن الهدف، طبعا هذه من باب مانعة الخلو لا مانعة الجمع، إما أن الهدف من نزول القرآن الكريم هو إثبات نبوة نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله، وأنه سند النبوة، وأنه معجزة النبوة الخالدة. فمن الواضح كما تقدم بحثه مفصلا في الوجه الأول أن ذلك يتوقف على ماذا؟ على فهم القرآن في الجملة حتى يمكن إثبات إعجازه، ويمكن التحدي به، ويمكن إلى آخره. وإما أن هذا القرآن كما قلت ليس من باب مانعة الجمع، وإنما من باب مانعة الخلو، وإلا قد يجتمعان. وإما من باب أن هذا القرآن إنما جاء لهداية الإنسان للوصول إلى كماله اللائق به، وهذا هو الهدف الأساسي من نزول القرآن الكريم. يعني الأمر الأول يبين لنا أنه لماذا نزل القرآن، نزل حتى يثبت نبوة النبي. أما هذا القرآن ما هو محتواه؟ محتواه الأساسي هو بناء الإنسان، هو هداية الإنسان إلى الله. القرآن الكريم لا هو كتاب رياضيات ولا طبيعيات ولا علوم إنسانية ولا علوم ما أدري فيزيائية ولا رياضية ولا أي شيء. نعم قد يعرض لهذه الأمور بنحو التبع وفي الحاشية، ولكنه هدفه الأساسي، مضمونه الأساسي، محتواه الأساسي هو أن يبني من؟ يبني الإنسان لكي يهديه ويوصله إلى الكمال اللائق به، وإلى الغاية التي خلق من أجلها هذا الإنسان. هذا الإنسان اللي الله سبحانه وتعالى جعله محور نظام عالم الإمكان، هذا الإنسان الذي عبر عنه القرآن الكريم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، منه كل شيء مسخر لأجل هذا الإنسان. وبتعبير الحديث القدسي، إن صح هذا الحديث، خلقت كل شيء لأجلك وخلقتك لأجلي. هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى أراد أن يهديه من خلال ماذا؟ من خلال هذا الكتاب المبارك. ومن الواضح أنه كيف يعقل وكيف يجتمع أساسا أن يكون القرآن كتاب هداية ولكنه يمنع عن فهمه ماذا؟ مطلقا، ويغلق باب فهمه مطلقا. جيد، فإن قلت بأنه نحن لم نغلق أو لم ندعي أن هذا القرآن ليس هاديا حتى يقال لو لم يفهم إذن لغلق باب الهداية، نحن ندعي أن هذا القرآن هاد ولكن بتوسط من؟ بتوسط الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. نعم نحن معكم أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ولكن يهدي مع الواسطة أو يهدي بلا واسطة؟ نحن ندعي أن هذا القرآن يهدي إلى الإمام، والإمام يهدي لمن؟ ها؟ أن هذا القرآن يهدي إلى علي، وعلي يهدي البشرية ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى كما قرأنا في الحديث السابق. خب هذه الدعوة واقعا، التفتوا لي جيدا، هذه الدعوة تصح في حال ولا تصح في حال آخر. إذا ادعى أحد أن لنا طريقا لإثبات عصمة أئمة أهل البيت وإثبات أنهم بأمر الله يهدون الناس إلى الله من غير القرآن الكريم، لعله يكون لهذه الدعوة ماذا؟ وجه صحيح. أما إذا قلنا بأن الطريقة لإثبات عصمة النبي صلى الله عليه وآله ولإثبات عصمة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أن الطريق إنما يمر من خلال ماذا؟ من خلال القرآن الكريم. عند ذلك لو ادعى أحد أن هذا القرآن يهدي بتوسط الإمام والإمام لا يثبت إلا بالقرآن، إذن يلزم ماذا؟ يلزم عندنا الدور. هسه إما الدور بلا واسطة وإما الدور ماذا؟ مع الواسطة. إذا قلنا أن الأئمة ثبتت إمامتهم بتوسط النبي الأكرم والنبي الأكرم ثبتت نبوته أو ثبتت عصمته بتوسط القرآن، فيلزم أن يكون دور ماذا؟ مع الواسطة. وإذا قلنا لا، أنه يمكن إثبات عصمتهم بالقرآن مباشرة، فيكون دورا ماذا؟ بلا واسطة. وهذا لا يفرق كثيرا. إذن لو ادعى أحد أنه يمكن بدليل عقلي قطعي مستقل عن القرآن يمكن إثبات عصمة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام من غير حاجة إلى بيانات القرآن وإلى بيانات النبي الأكرام، فقد يقال بأن هذا الوجه تام. إلا أنه واقعا لا أقل أقولها لنفسي أنه هذا المعنى أنا لم يثبت لي طريق إثبات عصمة النبي الأكرم وطريق إثبات عصمتي وإمامتي أئمة أهل البيت بالمعنى الذي نعتقده لهم إنما يمر من خلال ماذا؟ من خلال القرآن الكريم. فلو جعلنا هداية القرآن بتوسط هؤلاء وإثبات حجية هداية هؤلاء بتوسط القرآن للزم ماذا؟ للزم الدور. فإن قلت ليس الطريق بالنسبة إلى عصمة النبي الأكرم لا أقل منحصر بماذا؟ بالقرآن الكريم، لأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بالإضافة إلى هذه المعجزة القولية وهي القرآن كانت عنده معاجز ماذا؟ عنده معاجز عملية، وهذه المعاجز العملية كانت تثبت نبوته وتثبت عصمته وتثبت إلى آخره. الجواب: على فرض إمكان إثبات مثل هذه المعاجز العملية بالنسبة إلى النبي الأكرم، فهي مختصة بمن؟ مختصة بزمان ومكان وأفراد ماذا؟ معينين، لا تشملني بالنسبة لي. لذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره القيم الميزان المجلد 12 صفحة 111 هذه عبارته، يقول: وصحة النبوة اليوم، التفتوا إلى العبارة، وصحة النبوة اليوم، قد صحة النبوة بالنسبة ماذا إلى زمان من عاصر النبي قد يكون غير هذا الطريق أيضا، يعني من خلال المعاجز العملية التي صدرت من النبي أو باقي الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، إذا فرضنا أنه صدرت منهم بعض الكرامات أيضا، هذه تكون حجة وتثبت لمن؟ لزمان ومكان وأفراد معينين. وصحة النبوة اليوم متوقفة على سلامة القرآن من التحريف المستوجب لزوال هذا التحريف، طبعا هذا المستوجب متعلق بالتحريف، المستوجب لزوال صفات القرآن الكريمة عن كالهداية وفصل القول وخاصة الإعجاز، فإنه لا دليل حيا خالدا على خصوص نبوة النبي غير القرآن بكونه آية ماذا؟ آية معجزة. ومع احتمال التحريف بزيادة أو نقيصة، طبعا واحدة من الأدلة هذه إن شاء الله بعد ذلك لعله نشير إليها، ومع احتمال التحريف بزيادة أو نقيصة أو أي تغيير آخر لا وثوق بشيء من آياته ومحتوياته أنه كلام الله محض، وبذلك تسقط الحجة وتفسد الآية، ومع سقوط كتاب الله عن الحجية ماذا يسقط؟ يقول يسقط الإجماع المدعى أيضا ماذا؟ عن الحجية، لأنه حجية الإجماع وحجية خبر الثقة وحجية كذا وكذا، هذه كلها متوقفة على حجية كلام من؟ كلام المعصوم، وحجية كلام المعصوم متوقف على ماذا؟ على حجية القرآن، فإذا سقطت حجية القرآن عن الاعتبار تسقط كل هذه الأمور تبعا لذلك. يعني إذا هدم الأساس واقعا لا يبقى من الإسلام شيء. هذا هو هذه المناقشة الأولى، وهي لزوم نقض الغرض. المناقشة الثانية، وهو أنه سلمنا معكم، خلوا ذهنكم يمين، سلمنا معكم بأن القرآن الكريم، أن رسول الله فسر القرآن لشخص وفسر الشأن ذلك الشخص ماذا؟ للأمة. فلا بد أن نرجع لمن؟ ها؟ نتسلسل معكم، نسير معكم خطوات، نسير معكم. وفسر شأن ذلك الرجل للأمة، من هو ذلك الرجل؟ علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. تعالوا معنا إلى علي بن أبي طالب لنرى ماذا يقول في شأن ماذا؟ في شأن هذا القرآن الذي بأيدينا. أيضا يقول بأن هذا القرآن الذي بأيديكم هو قرآن لا يحق لكم الرجوع إليه والاعتناء به والاستفادة منه، وإنما فقط لابد أن ترجعون إليه. الآن نتسلسل معكم، أنتم تقولون بأن القرآن قال للرسول لتبين، والرسول بين لمن؟ لعلي، وفسر شأن هذا الرجل ماذا؟ للأمة. خب الآن نرجع إلى الإمام لنرى ماذا يقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. قال علي أمير المؤمنين، قرأنا إذا يتذكر الإخوة مجموعة، هذه خطبة أخرى من خطبه عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي الخطبة 198، فيها خطوة مفصلة، ولكن المقطع المرتبط بالقرآن الكريم أنا أقرأه لكم فقط. قال: ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه وسراجا قلنا 198، ومن خطبة له ينبه على إحاطة علم الله بالجزئيات ويحث على التقوى ويبين فضل الإسلام والقرآن. قال: ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه وسراجا لا يخبو توقده. بقي يا أخي الأمثلة التي يضربها الإمام سلام الله عليه، إذا كان السراج هذا السراج فقط هو يرى يستفيد من نور هذا السراج ومن نور هذا القرآن على أي الأحوال. وبحرا لا يدرك قعره ومنهاجا لا يظل نهجه وشعاعا لا يظلم ضوءه وفرقانا لا يخمد برهانه وتبيانا لا تهدم أركانه وشفاء لا تخشى أسقامه وعزا لا تهزم أنصاره وحقا لا تخذل أعوانه. فهو معدن الإيمان وبحبوحته وينابيع العلم وبحوره ورياض العدل وغدرانه وأثافي الإسلام وبنيانه. أخر يمكن أن يدعى أن هذا الأثافي هذا الأساس والبنيان فقط لمن؟ ها؟ لشخص واحد، وذاك الشخص أيضا الآن موجود بين أوساطنا أو غير موجود، ولكن هذا القرآن موجود بين أوساطنا، هذا القرآن بأيدينا. ولكنه نعم من حقك أن تسأل: هذا القرآن بمعزل عن أهل البيت؟ أقول لا، هذا بحث في فهم القرآن. لابد أن نعرف دور الأئمة في فهم ماذا؟ في فهم القرآن الكريم. ليس خلط بين الأبحاث، هذه مو معناه أنه إذن لا علاقة لنا بأهل البيت كما هذا المعنى فهمه صاحب الحدائق وأمثال صاحب الحدائق. يعني إما أن نقول القرآن إذن استغناء عن أهل البيت، وإما أن نقول أهل البيت إذن استغناء عن من؟ عن القرآن. لا، ليس الأمر كذلك، وحديث الثقلين نص في هذا المعنى. قال: وأثافي الإسلام وبنيانه وأودية الحق وغيطانه وبحر لا ينزفه المستنزفون وعيون لا ينضبها الماتحون. خب، هذه الأمثلة إذا كان القرآن مغلق إلا على شخص واحد أو على أشخاص معينين، خب لا معنى أن يعبر عنها أنها عيون، والعيون يمكن أن يستفيد منها الجميع، ولكن عيون لا تنتهي وعيون لا ينضبها الماتحون ومناهل لا يغيظها الواردون ومنازل لا يظل نهجها المسافرون وأعلام لا يعمى عنها السائرون وإمام لا يجوز عنها القاصدون. جعله الله، التفتوا إلى هذا النص، جعله الله ريا لعطش العلماء. يعني العالم يمكن أن يرتوي بغير القرآن الكريم أو لا يمكن؟ لا يمكن. جعله الله ريا لعطش العلماء وربيعا لقلوب الفقهاء ومحاجا لطرق الصلحاء ودواء ليس بعده داء ونورا ليس معه ظلمة وحبلا وثيقا عروته ومعقلا منيعا ذروته وعزا لمن تولاه وسلما لمن دخله وهدى لمن ائتم به وعذرا لمن انتحله وبرهانا لمن تكلم به وبرهانا لمن تكلم. وإلا وإذا كان القرآن فهمه قاصر على شخص أو أشخاص معينين، أساسا يحق لآخرين أن يتكلموا به أو لا يحق؟ إذا منع فهمه مطلقا يحق لأحد أن يقول قال القرآن أو ليس من حقه ذلك؟ قال: وبرهانا لمن تكلم به وشاهدا لمن خاصم به وفلجا لمن حاج به وحاملا لمن حمله ومطية لمن أعمله وآية لمن توسم وجنة لمن استلأم وعلما لمن وعى وحديثا لمن روى وحكما لمن قضى. ونصوص الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في هذا المجال كثيرة جدا. دقيقة واحدة، لا إن شاء الله تتمت الحديث تأتي، والحمد لله رب.